يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 32 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترى إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس، إنه منجس بنجاسة المذهب الطوسي القذر. الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس، هذا هو عنواننا الكبير، صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس، وهذا هو الجزء 12 تحت هذا العنوان. أما عنواننا الصغير، الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط وهذا هو القسم الثالث من عنواننا هذا. مر الكلام في فتوى هي من أنجس الفتاوى ومن أقذر الفتاوى، الفتوى التي تقول من أن سفر طالب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية إلى كربلاء لزيارة الحسين سفر معصية، ولذا يجب عليه أن يتم في صلاته لأنه عاصي. مر الكلام عن محمد رضا السيستاني وعن جعفر سبحاني وعن عبد الأعلى السبزواري وعن ولده علي السبزواري، مرت التفاصيل في الحلقتين الماضيتين، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت المتاح في هذه الحلقة. هؤلاء الذين ذكرتهم وهم قليل، والذين لم أذكرهم وهم كثير، من الطوسيين الذين صنعوا لنا دينا مزيفا، ومن خلال منهجية هذا الدين المزيف يصدرون لنا الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط. الشيطان يضحك عليهم وهم يضحكون على أنفسهم، وبعضهم يضحك على البعض الآخر، لكن النتيجة نحن الذين سنكون المضحكة، لأنهم في آخر الأمر يضحكون علينا. لو أن الشيطان ضحك عليهم وانتهى الأمر عند هذه النقطة فليذهبوا مع الشيطان إلى الجحيم، ولو أنهم ضحكوا على أنفسهم الدنيئة الوضيعة وضحك بعضهم على بعضهم مجرمون سفلة أنجاس يضحك بعضهم على بعض، قذارة في قذارة، فلتذهب هذه القذارة إلى الجحيم. المشكلة أن قذارة هؤلاء أودعت وخزنت في رؤوسنا وقلوبنا، لأننا نقدس هذه الرموز القذرة النجسة. هذه هي الحقيقة من الآخر، طامتنا الكبرى هنا، مشكلتنا المعقدة ورزيتنا العظيمة هنا. نحن نقدس هؤلاء الحقراء، نقدس هؤلاء الأنجاس السفلة، وهم يأتون بقذاراتهم كي يشحنوا رؤوسنا بها، وهذا الأمر مستمر منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيبقى مستمرا ما دام هؤلاء يركبون على ظهور الشيعة الحمير. هذا هو الواقع الشيعي. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعة، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. قال لي مستعجل، وش دا أقول لك؟ تركبهم يعني خلاقه ميشيني خلاقه ميشيني جيمي بقول لك بكيه حركات فقش ديخ عربي فقش والناس عباد كنا على تفوق كنتم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركبنا وظاهر ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا الواقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هذا هو واقع الشيعة حقا وصدقا وتحقيقا وتدقيقا إنه واقع الشيعة الذي عاشه أجدادنا وآباؤنا في الأجيال المتقدمة ولا زلنا نعيشه نحن وسيعيشه من بعدنا أبناؤنا وأحفادنا نحن حمير المرجعية يا له من فخر عظيم أن نكون حميرا عند هؤلاء الحمير إننا حمير ولكن عند الحمير أي فخر أية منزلة عظيمة ونحن حمير عند الحمير هذا هو الواقع الحقيقي للشيعة من دون رتوش من دون مجاملات ومصانعات حمير عند الحمير من أين جاء حميرنا سادتنا الحمير بهذه القذارة بهذه الفتوى النجسة من أين جاءونا بهذه القذارة التي تتعارض بالكامل مع منطق القرآن ومع منطق العترة الطاهرة لقد أخذوا هذا بالتقليد وبالتوارث من العلماء الحمير الذين سبقوهم بحسب التتبع في كتب الشيعة فإن أول من أصدر هذه الفتوى في الوسط الشيعي هو هذا الذي يقال له المقدس الأردبيلي وأنا أسميه بالمضرط الأردبيلي إذن أول من أصدر هذه الفتوى هو المضرط الأردبيلي الذي نعرفه في الوسط الشيعي بالمقدس الأردبيلي هذا هو أول واحد بحسب الكتب المتوفرة لدينا المقدس الأردبيلي كما يقول الطوسيون المضرط الأردبيلي كما أقول أنا توفي سنة 993 للهجرة إذن هذا هو أول زمن بحسب الكتب الموجودة لدينا أول زمن لهذه الفتوى قبل هذا التأريخ لم نجد في الكتب الشيعية لا عينا ولا أثرا لهذه النجاسة الفتوائية القذرة إذن أول حمار من ساداتنا الحمير من مراجعنا الكرام الذين أصدروا هذه الفتوى هو المقدس الأردبيلي بحسب الطوسيين المضرط الأردبيلي بحسب أنا من هو هذا المقدس الأردبيلي لابد من مقدمة وبعد ذلك أحدثكم عن المقدس الأردبيلي المقدمة تعود بنا إلى الدولة الصفوية، الصفويون أساسا لم يكونوا من الشيعة، كانوا من الصوفية السنة، وأصلهم من مدينة أردبيل، فهذا المقدس الأردبيلي من المدينة نفسها، والمقدس الأردبيلي من عائلة ثرية، فهو على علاقة بالجو الصفوي الأردبيلي. سنة 905 للهجرة استطاع شاه إسماعيل الصفوي، وكان صغيرا جدا في عمره، كان فتيا، استطاع أن يقود جنوده وأن يسقط الدولة التركية التي كانت تحكم العراق وأذربيجان، التي تعرف بدولة الخروف الأبيض، إنهم قوم من الأتراك، وأن يؤسس الدولة الصفوية، وشيئا فشيئا استطاع أن يسيطر على كل إيران وعلى كل العراق. سنة 914 للهجرة أسقط دولة الخروف الأبيض سنة 905، واستطاع أن يبسط سلطته على كل إيران وكل العراق سنة 914 للهجرة، وفي تلك السنة ذهب إلى العتبات، سأل عن الموطن الذي عسكر فيه أمير المؤمنين لما رجع من معركة الخوارج، من معركة النهروان، فدلوه على الموطن القريب من الحلة حيث عسكر أمير المؤمنين هناك، عسكر هناك، ثم تحرك لزيارة العتبات. أتحدث عن شاه إسماعيل الصفوي. قطعا قبل هذه الواقعة، قبل أن يدخل إلى العراق، شاه إسماعيل الصفوي باعتبار أنه سني وتشيع بعد ذلك، إنه يبحث عن جهة شرعية تعطي لدولته شرعية دينية وفقا للمذهب الشيعي، إنهم يسمونه بالمذهب الشيعي، لست أنا، أنا إذا قلت المذهب الشيعي إنني لا أستعمل المذهب بالمعنى الإصطلاحي وإنما بالمعنى اللغوي، يعني الاتجاه، الطريق. فتوجه إلى العراق، الحوزة الكبيرة كانت في الحلة، أما في النجف فهناك حوزة صغيرة. أبرز علماء الحلة آنذاك إبراهيم القطيفي، إبراهيم ابن سليمان القطيفي، وأبرز علماء النجف آنذاك هو علي ابن عبد العالي الكركي العاملي من لبنان، والذي يعرف بالمحقق الثاني بين الطوسيين علي ابن عبد العالي الكركي الذي يعرف بالمحقق الثاني. قبل أن يسافر شاه إسماعيل باتجاه العراق بعث بالهدايا والتحف إلى الحلة إلى أبرز علمائها إلى إبراهيم القطيفي، وبعث بالهدايا كذلك إلى النجف إلى أبرز علمائها إلى علي الكركي. القطيفي رفض الهدايا وأرجعها إلى إسماعيل الصفوي مخبرا الذين حملوا الهدايا من أنه ليس محتاجا لها. أما الكركي في النجف فقد استقبل الهدايا وأخذها وشكر شاه إسماعيل شكرا عظيما. من هنا تولد في العراق اتجاهان بخصوص الحكومة الصفوية. حوزة الحلة بشكل عام كانت تعارض الدولة الصفوية، وحوزة النجف بشكل عام وإن كانت صغيرة كانت تؤيد الدولة الصفوية، وبقي القطيفي إلى أن مات معارضا للدولة الصفوية، وبقي الكركي إلى أن مات مؤيدا ومساندا للدولة الصفوية. هذه الصورة بدت واضحة لشاه إسماعيل، ولذا حينما نزل قرب الحلة لم يتواصل بشكل قوي مع حوزة الحلة، وإنما تواصل مع حوزة النجف، وتوثقت علاقته بشكل قوي مع علي الكركي، مع الشيخ علي الكركي الذي كان مرجعا معروفا في النجف آنذاك، وطلب منه أن يأتي إلى إيران، وفعلا علي الكركي سافر إلى إيران وأخذ عائلته معه وبقي مدة من الزمن هناك من سنة 916 إلى سنة 920 بعد أن حدثت معركة كبيرة بين الصفويين والعثمانيين في منطقة تشالديران، انتصر فيها العثمانيون انتصارا ساحقا على الصفويين، وخرجت أرض العراق من سلطة الصفويين، رجعت إلى سلطة العثمانيين بعد تلك المعركة. كادت الدولة الصفوية أن تنهار. بعد هذا بفترة وجيزة رجع علي الكركي إلى النجف واستقر في النجف. إسماعيل الصفوي توفي سنة 930 للهجرة، وجاء من بعده ولده وكان صغير السن، ولده الشاه طهماسب. الشاه طهماسب هو الذي طلب من علي الكركي أن يعود إلى إيران وأن يكون حاكما فعليا في إيران. عاد علي الكركي إلى إيران أيام الشاه طهماسب وسلطه على البلاد والعباد، حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها. الذي كان بمقام الصدارة، بمقام رئاسة الوزراء، الكركي كان شيخ الإسلام، إنه الحاكم الشرعي للدولة، أوامره نافذة في العزل والتنصيب وفي كل شيء. الذي كان بمثابة رئيس الوزراء من تلامذة الكركي، إنه السيد نعمة الله الحلي من أهل الحلة، كان من تلامذة الكركي لكنه اختلف معه بعد ذلك، ولذا فإن الشاه طهماسب عزله وأرجعه إلى العراق، والتحق نعمة الله الحلي بإبراهيم القطيفي الذي كان معارضا للدولة الصفوية، وكان معاندا ومعارضا ورافضا لمنهجية علي الكركي. حكايتهم طويلة، إذا كان المؤرخون الذين يؤرخون لتأريخ حوزة النجف في القرن الماضي يتحدثون عن نزاع واسع وعريض بين كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول وكاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى، الصراع بين الكاظمين، فإن الصراع الذي كان بين الكركي وبين القطيفي كان في صورة هي أشد وأشد وأشد من الصراع الذي كان بين الكاظمين، مع أن الصراع الذي كان بين الكاظمين في النجف كان صراعا شديدا، لكن الصراع بين الكركي والقطيفي كان أشد وأشد. كما قلت لكم، هناك اتجاه يوافق الدولة الصفوية واتجاه يعارض الدولة الصفوية، وحدثت للكركي المشاكل والمشاكل في إيران أيضا، رجع إلى النجف، رجع إلى النجف ولم يكن معلوما هل سيستقر في النجف لمدة طويلة أو أنه سيبقى لمدة قصيرة ويعود بعد ذلك إلى إيران. في سفره هذا قتل مسموما في وليمة في أحد بيوت كبار العلماء في النجف، وفي عيد الغدير، في يوم الغدير، دعي على مأدوبة طعام، إنه طعام الغداء، فقتلوه مسموما. من قتله؟ هل قتله الشاه طهماسب؟ هل قتله الذين كانوا يعارضونه من السياسيين الصفويين والذين كانوا لا يقتنعون بقراراته وبأوامره، وكان يناقشون الشاه طهماسب إلا أنه يقدم قرارات علي الكركي؟ هل الشاه طهماسب خطط لذلك؟ مستبعد هذا، لأن العلاقة كانت بين الرجلين كما يبدو كانت علاقة متينة، وإن كان صاحب السلطان كما يقول أمير المؤمنين كراكب الأسد، لا يدري متى يسقطه على الأرض ويفترسه، فصاحب السلطان كراكب الأسد، الناس ترى راكب الأسد وتمتدحه وتتعجب من شجاعته، من أنه يصعد على ظهر الأسد، لكنهم لا يعلمون متى سيسقطه الأسد على الأرض كي يفترسه. فصاحب السلطان هكذا، فلا ندري هل أن الشاه طهماسب أسقطه على الأرض وافترسه؟ أم أن الذين كانوا على خلاف شديد مع الكركي وبسبب ذلك الخلاف الشديد جاء مسافرا إلى النجف تحت عنوان الزيارة وتحت عنوان أن يغدق بالأموال على العتبة العلوية وعلى قطان المدينة وعلى الحوزة هناك؟ بالنتيجة قتلوا الرجل مسموما. هل قتله علماء النجف لأنهم خافوا من أن يبقى في النجف وتكون السلطة العليا له؟ ربما للمقدس الأردبيلي يد في ذلك. لا أمتلك دليلا على أن المقدس الأردبيلي كان وراء هذا، لكنني لا أحسن الظن بمراجع الشيعة. الخوئي على سبيل المثال، الخوئي على سبيل المثال، الخوئي الذي يعرف عنه الجبن الشديد، الرجل كان جبانا إلى أبعد الحدود، ربما لا يوجد في الأرض من هو أكثر جبنا من الخوئي في زمانه. الخوئي الذي كان يعرف عنه الجبن الشديد، وكان يعرف عنه الخوف من كل شيء، وفي الوقت نفسه كان الرجل بحسب الظاهر موادعا مسالما لا يؤذي أحدا، ولكننا إذا دخلنا في كواليسه فإن ولده جمال الخوئي وبمحضره ولعدة مرات يطالب مدير أمن النجف أن يعجل البعثيون في إعدام محمد باقر الصدر، ويقول له بغضب: لماذا أنتم تؤخرون إعدامه؟ هل تريدون أن تنشئوا لنا خمينيا آخر في النجف؟ عجلوا بإعدامه. هذا الموضوع ذكرته لكم وبالوثائق، والشهود الأحياء موجودون، لا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته مفصلا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج وفي برامجي السابقة. ماذا يفهم البعثيون من هذا؟ أن الخوئي يريد هذا، وإلا لأسكت ولده. أساسا ولده هل كان يقول هذا الكلام لمدير الأمن في النجف بمحضر أبيه لو لم يكن عالما بأن أباه يريد هذا؟ لو كان أبوه لا يريد هذا لن يقول جمال الخوئي هذا الكلام. ويؤيد هذا موقف الخوئي حينما أرادت الحكومة البعثية أن تختبر الأوضاع في النجف، فرفعت الحصار عن محمد باقر الصدر لعدة أيام، وفي تلك الأيام أصر الكثيرون على الخوئي من وجهاء النجف ومن علماء النجف أن يذهب لزيارة محمد باقر الصدر، فإنه إذا ما ذهب لزيارة محمد باقر الصدر فإن الحكومة ستعرف من أن الحوزة والمرجعية تؤيد محمد باقر الصدر فلا تفكر في شيء يؤذيه. لقد ألحوا عليه ورفض رفضا قاطعا. وحينما جاءوا لاعتقال محمد باقر الصدر، إنه الاعتقال الذي أعدم فيه، رفع سماعة التليفون كي يتحدث مع الخوئي، وكان ذلك بإلحاح من أخته آمنة التي تعرف ببنت الهدى. طلب من الخوئي أن يرعى عائلته لأن البعثيين كانوا يهددون بانتهاك حرمة هذه العائلة. الخوئي سد الباب في وجه محمد باقر الصدر، قال له: ما تدخلت في السابق، لم أتدخل ولن أتدخل في اللاحق، وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر. هذا وغيره حينما نطلع عليه، هل نستطيع أن نحسن الظن بالخوئي؟ الخوئي كان سببا واضحا ومؤكدا في الأسباب التي أدت إلى إعدام محمد باقر الصدر، فلا أستطيع أن أحسن الظن بالمقدس الأردبيلي كما أطلق عليه، إنه المضرط الأردبيلي. لا أستطيع أن أحسن الظن بالمضرط الأردبيلي، لأنني إذا ما نظرت إلى الشخص المستفيد من قتله، من قتل المحقق الكركي، إنه المقدس الأردبيلي، صار مرجعا عاما للشيعة وصار زعيما لحوزة النجف، وصارت الدولة الصفوية بخدمته. قطعا هذا الأمر لم يأتي جزافا، هذا الأمر دبر له بليل. لا أتحدث عن مقتل الكركي، وإنما أتحدث عن بروز نجم المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي لم يكن شخصا مهما حينما كان الكركي موجودا، حينما كان الكركي موجودا في النجف، وحينما كان الكركي موجودا في إيران. يبدو أن الحكومة الصفوية هي التي دفعت به إلى النجف، لأن الحكومة الصفوية أرادت أن تجعل الحوزة القوية في النجف، ولذا في الفترة التي كان فيها الكركي موجودا في النجف، أيام شاه إسماعيل، كان شاه إسماعيل يرسل سنويا للمحقق الكركي 70,000 دينار ذهب لأجل أن يوسع الحوزة ولأجل أن ينتفع منها في بسط مرجعيته. وبهذه الطريقة انقرضت حوزة الحلة لأنها كانت معارضة للدولة الصفوية. طلاب الحوزة الذين كانوا يأتون من جبل عامل، العامليون من العلماء وطلاب الحوزة، كانوا يمثلون جيلا واسعا في حوزة الحلة. هؤلاء قدموا لهم من العطاء والمساعدات فتوجهوا إلى إيران، ولذا فإن الكثير من علماء جبل عامل توجهوا إلى إيران زمان الدولة الصفوية. ما هو الكركي نفسه هو عاملي أيضا، هو لبناني عاملي أيضا. خلت حوزة الحلة من العامليين والذين كانوا يمثلون جيلا واضحا ويحتلون مساحة واسعة في حوزة الحلة. رحلوا إلى إيران، وهناك من ذهب إلى حوزة النجف، خصوصا حينما أصدر الكركي بيانا أيام وجوده في إيران يشجع الشيعة على أن يطلبوا العلم في جوار أمير المؤمنين، وبين في بيانه ما في ذلك من ثواب وأجر وبركة، كل هذا لتضعيف حوزة الحلة وليس رغبة في الثواب والأجر للعداء الشديد الذي كان بين القطيف وبين الكركي. في هذه الأجواء ظهر المقدس الأردبيلي في النجف، لكنه كان على الحاشية. الدولة الصفوية أعطت الكركي إقطاعات من الأراضي الواسعة لأجل أن يستثمرها في نشر مرجعيته وحوزته، وهذه قضية الإقطاعات ليست جديدة في تاريخ مراجع الشيعة. أول الذين عرف هذا الأمر عن المرتضى، الشريف المرتضى، يسمى بالثمانين لأنه كان يمتلك 80 قرية في الفرات الأوسط. هذا عطاء العباسيين لعميلهم، لرفيقهم، للشريف المرتضى، والذي قدم لهم خدمة لن ينساها العباسيون له حتى حينما يحشرون في جهنم. قدم لهم الشيخ الطوسي الذي أسس لهم المذهب الطوسي اللعين، واستطاعوا أن يتخلصوا من الشيعة وإلى يومنا هذا، من شيعة العترة الطاهرة. كان الشريف المرتضى إقطاعيا. نحن لا نلوم الشيوعيين حينما يقولون من أن مراجع الدين لهم علاقة وصلة بالإقطاعيين في العراق، هذه حقيقة، حقيقة. هناك الإقطاعيات الدينية وهناك الإقطاعيات العشائرية من شيوخ العشائر، التواصل بين الاثنين كان متينا جدا. العلامة الحلي كان يعيش في الحلة كما يعيش السلاطين، لأن المغول ملكوه المساحات الواسعة من الأراضي، فكان يعيش كما يعيش السلاطين. تعلم هذه الطريقة في العيش حينما رافق سلاطين المغول، رافقهم لمدة زمانية طويلة، فلما رجع إلى الحلة عاش بنفس الطريقة، وسلطه المغول على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة الفرات الأوسط، وهي أراضي صالحة للزراعة فاستثمرها. الحكاية هي مع علي بن عبد العالي الكركي. لو كان المقام للحديث عن هذه الأمور التي لا تعرفها الشيعة، مذكورة في كتب التاريخ، في كتبنا، في الكتب التي ترجمت لعلماء الشيعة، لو كان الحديث عن مثل هذه المضامين لبسطت القول لكم في هذه المضامين. الحال هو الآن، السيستاني تسلط على العراق، السيستانيون امتلكوا العراق، الأمر هو مثلما سلط العباسيون الشريف المرتضى على المساحات الواسعة من الأراضي، ومثلما سلط المغول العلامة الحلي على المساحات الواسعة من الأراضي، ومثلما سلط الصفويون الكركي على المساحات الواسعة من الأراضي، ها هو اقتصاد العراق تحت أقدام السيستاني. السيستانيون يعبثون باقتصاد العراق كما يشاؤون، صاروا في حال لا يحتاجون فيه إلى الخمس، وإن كان الخمس مهما بالنسبة لهم، لكنهم صاروا في حال لا يحتاجون إلى الخمس، صاروا يفكرون بالاستثمارات الهائلة الواسعة. الحكاية هي الحكاية والأيام هي الأيام. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا الغا يا دليل المتعينين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
شاه إسماعيل الصفوي. توفي سنة 930 للهجرة. علي ابن عبد العالي الكركي توفي سنة 940 للهجرة، قتل مسموما في النجف في عيد الغدير. نعمة الله الحلي الذي كان من تلامذة الكركي وكان صدرا أعظم بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية عند الشاه طهماسب، وبعد الخلاف الذي حدث فيما بينه وبين الكركي طرد إلى العراق والتحق بإبراهيم القطيفي في الحلة. بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحلي، يبدو أنهم سمموه أيضا مباشرة. هذه الحكاية حكاية الخلاص من عبد الأعلى السبزواري والخلاص من محمد تقي الخوئي والخلاص من علي الغروي والخلاص من مرتضى البروجردي والخلاص من محمد الصدر، حيث قتل هو وأولاده. الحكاية هي الحكاية، قتلوا الكركي مسموما، لا ندري من قتله، وكذلك هؤلاء لا ندري من قتله. محمد الصدر المعروف أن البعثيين قتلوا، لكن الباقين لا ندري من قتله. الكركي لا ندري من قتله، الاتهامات متوزعة. نعمة الله الحلي لا ندري السبب في وفاته مباشرة بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحلي، وكان شخصية مؤثرة جدا في الواقع الديني، كان من علماء الدين، وفي الواقع السياسي كان سياسيا من الطراز الأول، ولذا صار رئيسا للوزراء، عراقي هو من الحلة، فكيف صار رئيسا للوزراء عند الأتراك المتعصبين؟ لقوة شخصيته ونفاذ كلمته، وله سلطة اجتماعية كانت على الكثير من عشائر الفرات الأوسط. هنا برز أحمد الأردبيلي الذي يقال له المقدس الأردبيلي. بعد تصفية هذه الشخصيات برز المقدس الأردبيلي، ونشروا عنه الحكايات والحكايات، ربما البعض منها فعلا كان قد قام به، مثل ما ينقل عن السيستاني مثلا أنه ما يأكل قيمر، جابوا له قيمر وما أكل قيمر، مع أن القيمر يأكله فقراء العراق وبسطاء العراق، والقيمر في العراق القشطة، القشطة العراقية، قشطة حليب الجاموس، قشطة حليب الجاموس نسميها في العراق بالقيمر القيمر. إنه طعام شعبي يباع في الأسواق الشعبية، الجميع يأكلونه، ما هو بطعام الأمراء ولا بطعام الوزراء. لكنه الضحك على الذقون، أو أنه لا يشرب عصير البرتقال مثلا، أو أنه يلبس صاية يعني قباء منذ 40 عاما لم يبدله، إلى غير ذلك من هذه الحكايات، ربما مارسها لمرة لمرتين أمام الناس لأجل أن تنقل عنه. وهذا الأمر يمكن أن صدر من المقدس الأردبيلي لكي تحكى عنه الحكايات، مع الإضافات الكثيرة من الأكاذيب والترهات. الحكاية هي الحكاية، والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون، ليس في زمان السيستاني فقط ولا في زمان المقدس الأردبيلي فقط، إنما على طول كل الأزمنة، في زمان كل مرجعية من المرجعيات الطوسية يتكرر هذا الموال، تتكرر هذه الحكاية. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الخنساري، الجزء الأول من طبعة الدار الإسلامية، بيروت لبنان، في الصفحة 88، رقم الترجمة 19. العالم العلم، الفقيه المتكلم، المقدس الصمداني، مولانا أحمد ابن محمد الأردبيلي الأذربيجاني، أمره في الثقة والجلالة والفضل والنبالة والزهد والديانة والورع والأمانة أشهر من أن نؤدي مكانه أو نتصدى بيانه، كيف وقدسية ذاته وملكية صفاته نسبة إلى الملائكة، وملكية صفاته مما يضرب به الأمثال في العالم، في العالم، في العالم الشيعي، كالخلق الجميل من النبي، وشجاعة الوصي الولي، وسماحة حاتم، إنه حاتم طي، وفي لؤلؤة البحرين، لؤلؤة البحرين كتاب إنه كتاب ليوسف البحراني، وفي لؤلؤة البحرين إنه لم يسمع بمثله في الزهد والورع، له مقامات وكرامات ذكره شيخنا المجلسي رحمه الله في البحار في جملة من رأى القائم عليه السلام، وأنه قد انفتحت له أقفال الروضة المقدسة الغروية، وكلمه الإمام عليه السلام، كلمه أمير المؤمنين من ضريحه الشريف. هذه الحكايات موجودة في كتب علمائنا حينما يتحدثون عن المقدس الأردبيلي من دون سند قطعا. أحاديث أهل البيت بأسانيدها ومصادرها ترفض، وحكايات الترهات لكرامات المقدس الأردبيلي المضرط الأردبيلي كما أنا أقول عن وعلى مسؤوليتي، إنني أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي، هذا المضرط الأردبيلي له من الكرامات الكثير. في الصفحة 90 وفي حدائق المقربين، هذا كتاب حدائق المقربين، كتاب ألفه صهر الشيخ المجلسي صاحب البحار بطلب من الشاه الصفوي حسين الصفوي، هو آخر شاهات الدولة الصفوية، وفي زمانه سقطت الدولة الصفوية. سأقرأ عليكم منه أيضا، موجود عندي. وفي حدائق المقربين ينقل صاحب روضات الجنات عن حدائق المقربين، وفي حدائق المقربين أنه المقدس الأردبيلي أنه كان يخرج كثيرا من النجف الأشرف إلى زيارة الكاظمين عليهما السلام على دابة الكراء، يكري يؤجر، فاتفق أنه خرج في بعض أسفاره ولم يكن معه مكاري الدابة صاحب الدابة، فلما أراد أن يخرج من الكاظمين أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة يوصلها إلى بعض أهل النجف. المراد من الرقيمة رسالة، ورقة مكتوبة. فلما أراد أن يخرج من الكاظمين أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة رسالة يضعها في جيبه يوصلها إلى بعض أهل النجف، فأخذها وضبطها في جيبه، وضعها في جيبه، ثم لم يركب بعد على الدابة، فكانت هي تمشي قدامه إلى النجف وهو يمشي وراءها ويقول: أنا لم أوذن من المكاري في حمل ثقل هذه الرقيمة. أي قداسة هذه؟ هذا استحمار، هذا استحمار. يا أيها المقدس الأردبيلي، أنت حين دفعت مالا كي تركب على الدابة، كي تركب على الحمار، حين دفعت مالا فيقصد من ذلك أنك وما يرتبط بشأنك، فهل أنت حينما تأكل طعاما ويزداد وزنك في الطريق بسبب الطعام الذي دخل إلى معدتك، أو بسبب الشراب الذي تشربه يزداد وزنك، فلا بد أن تمشي أيضا، ولا بد أن تترك الحمار يمشي أمامك؟ ما هذا المنطق الحميري يا أيها المضرط الأردبيلي يا حبيبي؟ هذا هو الفقه العظيم، وهذا هو الذي أنتج لنا هذه الفتوى النجسة من عقل خرطي. أدري أنت مأجر المطي تتمشى وياه من الكاظمية للنجة؟ يا مطي مأجر المطي حتى تتمشى وياه؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر حمارا كي ترافق الحمار في نزهة. يا أيها المضرط الأردبيلي، هذا لا يجوز، هذا إسراف أن تؤجر حمارا وأن ترافق الحمار في نزهة. يا أيها الحمار، هؤلاء يضحكون عليكم، هذه الحكاية كحكاية عباءة السيستاني، وكل شخص يقول رقما معينا، أحدهم يقول من أن السيستاني أخبره من أن عمر عباءته 40 سنة، والآخر يقول 30 سنة، والآخر يقول 20 سنة، ولا ندري كم عمر عباءة السيستاني. يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن بيت السيستاني لا توجد فيه أجهزة تكييف، وأجهزة التكييف في بيت السيستاني نصبت أيام الحصار. هذه معلومة دقيقة جدا، لست معترضا على ذلك، لكنني أعترض على أكاذيبهم. أمر طبيعي أن تنصب أجهزة التكييف في البيوت، خصوصا في بيت كبيت السيستاني، إنه محط أنظار الناس. أنا لست معترضا على أن يتمتعوا بحياتهم، إنما أعترض على أكاذيبهم وعلى ضحكهم على ذقون الشيعة. الخطباء الحمير في الخليج على المنابر يقولون للشيعة من أن بيت السيستاني ما فيه شيء من أجهزة التكييف، وأجهزة التكييف منصوبة منذ أيام الحصار، منذ الوقت الذي كان العراقيون يخلعون أبواب بيوتهم وشبابيك بيوتهم لبيعها كي يعيشوا بأثمانها. السيستاني وضع أجهزة التكييف في بيته في ذلك الوقت. يقولون للناس من أن السيستاني رفض أن يمد إليه خط خاص للكهرباء كي تكون الكهرباء موجودة في بيته طيلة الوقت، ومن أنه يعاني من مشكلة الكهرباء مثلما يعاني بسطاء الناس. كذابون، مولدة كبيرة موجودة في بيت السيستاني. بيت السيستاني ليس هذا المكان الصغير الذي يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن بيت السيستاني في 80 متر أو في 70 متر. هذه أكذوبة. المقاطعة التي حول بيت السيستاني هذه كلها اشتريت، والبيوت تواصلت مع بعضها، والذي يدخل إلى الداخل هناك الدهاليز وهناك القاعات وهناك الأجنحة. هذا كلام دقيق. يضحكون عليكم، يضحكون عليكم. المولدة الكهربائية، أحد المهندسين العراقيين أيام الكورونا استدعوه لتصليحها، توقفت. هذا المهندس العراقي يقول إنني ما رأيت مثيلا لها لا في دوائر الدولة ولا في بيوت العراقيين. ولم يتمكن من تصليحها كما هي. لماذا التجأوا إلى المهندس العراقي لأن الذي يشرف عليها مهندس إيراني كان قد ذهب إلى إيران ولم يتمكن من الرجوع بسبب أيام كورونا، وإلا فالمهندس الذي يشرف عليها إيراني يضحكون عليكم مسخرة أنتم. هذه المسخرة هي منذ القرون الماضية وإلى وقتنا الحاضر. جناب الأغا محتاط منطينا ورقة يأخذها من الكاظمية للنجف. الأخ محتاط يقول هذا الوزن أنا ما متفق مع المكاري عليه. أنتوا شايفين أولاد حرام بهذه الطريقة يضحكون علينا؟ أي منطق هذا؟ هذا إما حمار وإما ابن حرام. وحكوا أيضا، حكوا عن هذا المقدس الطرطبيلي الطرطبيسي، وحكوا أيضا أنه كان إذا أراد الحركة إلى الحائر المقدس إلى كربلاء لأجل الزيارات المخصوصة يحتاط في صلواته بالجمع بين القصر والإتمام، ويقول إن طلب العلم فريضة وزيارة الحسين سنة، فإذا زاحمت السنة الفريضة يحتمل تعلق النهي عن ضد الفريضة بها. وصيرورتها من أجل ذلك سفر معصية، مع أنه كان في الذهاب والإياب لا يدع مهما استطاع مطالعة الكتب والتفكر في مشكلات العلوم. من هنا أخذ محمد رضا السيستاني منهجه في قضية الإفتاء والحكم بأن سفر طالب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية إلى كربلاء لزيارة الحسين بأنه سفر معصية، وتحدث عن أن المقدسين من السلف الصالح كانوا يأخذون معهم كتبهم الدرسية حتى لا يصدق على سفرهم من أنه سفر معصية. هذا الهراء وهذا الخراء من هنا، من هذا المضرط الأردبيلي، من هذا الحمار الذي جاء يمشي مع أخيه الحمار من الكاظمية إلى النجف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا سبحانك يا لا الغاز يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغوث.
الكتاب الذي بين يدي هو قصص العلماء لمحمد بن سليمان التنكابني، أصل الكتاب باللغة الفارسية، وترجمه إلى العربية مالك وهبي. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، صفحة 588، رقم الترجمة 84. أحمد ابن محمد المقدس الأردبيلي، سأقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب. صفحة 589: وقد سمع عن البعض أن المقدس الأردبيلي لم يأتي بالمباح مدة 40 سنة فضلا عن الحرام والمكروه، فماذا كان يصنع في حياته؟ الحرام لا يؤتى به، هذا مفهوم. المكروه لا يؤتى به، المباح كيف لا يؤتى به؟ فماذا يصنع في حياته إذن؟ وقد سمع عن البعض أن المقدس الأردبيلي لم يأتي بالمباح مدة 40 سنة فضلا عن الحرام والمكروه. هكذا الأكاذيب، هكذا هي الأكاذيب. وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة 40 سنة. لماذا؟ أليس يستحب للإنسان حينما ينام أن يتمدد، أن يمد رجليه؟ لماذا هو لا يمد رجليه هذا الأخرق؟ وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة 40 سنة. هذا لو كان يذكر في الحسينيات الشيعية سترتفع الأصوات بالصلوات. حمير يضحكون على حمير، وحمير يهللون لحمير، هذا هو الواقع الشيعي. ومفخرة لنا أننا حمير لمراجع طائفة الحمير. وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة 40 سنة، من نامت عليه طابوقه. والبعض ينسب هذا للمير دامات، ولعل كلتا النسبتين صحيحتان كما تقدم في ترجمة المير دامات. هذه المناقب المكذوبة المسروقة، حدثتكم عنها يوم أمس، من أن هؤلاء لصوص يسرقون المناقب المكذوبة. فهذه المنقبة المكذوبة كانت للمقدس الأردبيلي أولا، سرقوها للمير دامات، لأن المير دامات جاء في الزمان بعد المقدس الأردبيلي. أيضا في صفحة 590، أن المعظم هو المضرط الأردبيلي، أن المعظم ألقى بدلو في بئر في صحن النجف الأشرف ليستقي ماء، فعندما أخرج الدل رآه مليئا بالذهب والعملات، العملات الذهبية من الدنانير، رآه مليئا بالذهب والعملات، فألقى الدنانير في البئر وقال: إلهي أحمد يريد منك ماء لا ذهبا. هذه لو يسمعونها يسووا لها صلوات. المفروض هذه من تنسمع؟ وراها فتزيج عراقي مرتب. اسمعوا هذه الحكاية. ومن سخائي المقدس الأردبيلي ما ذكره السيد الجزائري. السيد الجزائري نعمة الله الجزائري من تلامذة صاحب البحار. ومن سخائي المقدس الأردبيلي ما ذكره السيد الجزائري في الأنوار النعمانية، كتاب معروف للجزائري، من أن طريقة المقدس الأردبيلي أنه كان يضع على رأسه عمامة كبيرة، فإذا خرج من المنزل يقطع من تلك العمامة ذراعين أو أكثر ويعطيها للفقراء، بحيث إذا رجع إلى المنزل تكون عمامته قريبة الانتهاء. شو يسوون بها الفقراء؟ شو يسوون بها؟ يعني يتمسحون بها بالمراحيض؟ وين يودوها؟ بالله عليكم، هذه الصورة المضحكة. فهو يخرج بعمامة كبيرة، وأينما وجد فقيرا نزع عمامته وقطع له قسما من العمامة، إلى أن يعود إلى بيته فإنه يعود بقطعة صغيرة من عمامته. هذه كرامات مراجعنا العظام. لاقين الشيعة مطاية ويضحكون عليهم، يضحكون عليهم. من كراماته من أنه ألف حاشية على شرح مختصر الأصول للعضدي، وهذا الكلام مر علينا حينما كنت أحدثكم عن مختصر الأصول لابن الحاجب، مر علينا وقرأت عليكم من الجزء السابع في وقتها من روضات الجنات في ترجمة محمد ابن علي العاملي، إنه صاحب المدارك، مدارك الأحكام، كيف أن محمد العاملي مع الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وهو خاله، شيخ حسن خال محمد العاملي، جاء إلى النجف ودرس عند المقدس الأردبيلي مختصر ابن الحاجب الناصبي، وكان هو يدرس مجموعة من طلابه لمدة طويلة هذا الكتاب، وكتب حاشية عليه. هذا الكلام مر علينا، فهو غاطس في قذارات علم الأصول الناصبي إلى سقف عمامته التي يقطعها قطعا حينما يخرج من بيته. في آخر المطاف، وكان في الحقيقة محققا ومدققا وشكك في كل مسألة بديهية. مسودا، هذا مسودا مجنون، الذي يشكك في كل مسألة بديهية، خبل، هذا خبل مو عاقل. هذه الوقائع إذا كان فعلا يقوم بها، أن يخرج من بيته بعمامة كبيرة يقطعها تقطيعا ثم يعود بعمامة صغيرة، هذا خبل، هذا هذا خبل إذا كان فعلا يقوم بهذا. ربما فعلها مرة مرتين كي ينقل هذا الكلام عنه، وربما لم يفعلها، لكنها الأكاذيب التي سطرت له، سطرها الصفويون لأجل أن يفرضوه مرجعا على كل الشيعة، خصوصا بعدما مات إبراهيم القطيفي انتهت حوزة الحلة، استطاع الصفويون أن يقضوا عليها قضاء تاما. أنا لست مدافعا عن حوزة الحلة، إنها قذارة طوسية أيضا ونجاسة طوسية، لكنني أحدثكم عن برنامج صناعة المرجعيات وصناعة الشخصيات المزيفة. دين مزيف، مرجعيات مزيفة، وفتاوى مزيفة. هذا هو التزييف الذي تعيشه الشيعة، منذ قرون، منذ بداية الغيبة الكبرى. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يلوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الجواب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي، هذا هو المجلد الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 80 تحت العنوان المولى أحمد ابن محمد الأردبيلي. تحدث عنه طويلا، أذهب إلى موطن الحاجة. إنه الضراط الأردبيلي الفتوائي الذي تعلمه من مختصر ابن الحاجب في علم أصول الفقه الناصبي في الصفحة 81، ويحكى أنه كان إذا أراد زيارة كربلاء يحتاط بالجمع بين القصر والتمام، ويقول طلب العلم فريضة والزيارة سنة، فبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يحتمل أن يكون سفر الزيارة سفر معصية لاحتمال كون طلب العلم واجبا عينيا، مع أنه كان لا يدع الاشتغال بالعلم في سفره مهما أمكن. هذا الضراط الفتوائي الناصبي النجس القذر تعلمه من مختصر ابن الحاجب وهو يدرسه، وقد درسه من قبل ويكتب عليه الحواشي والشروح، ألا لعنة الله على دينه، على دين المضرط الأردبيلي، على هذا الدين الطوسي النجس، ألا لعنة الله على فتاواه، ألا لعنة الله على فقهه وقذارته. هذه آثارها بيننا اليوم، آثار هذه القذارة وهذه النجاسة من هذا المضرط الأردبيلي العظيم. حدائق المقربين، حدائق المقربين، سأخبركم من أين تعلم هذا الضراط مقدسنا الأردبيلي، سأخبركم. حدائق المقربين لمن؟ لمحمد صالح ابن عبد الواسع الحسيني الخاتون آبادي، المتوفى سنة 1126، هو صهر المجلس صاحب البحار. هذه الطبعة هذه الطبعة الأولى 1441 هجري قمري، إنها الطبعة التي خرج نصوصها محمود النجار البحراني. في المقدمة عن المؤلف، المؤلف سليل الدوحة الهاشمية وفرع السلالة العلوية، السيد السديد والعماد العميد والركن العتيد والمجيد المجيد، الفقيه العلامة والمتكلم الفهامة، شيخ الإسلام في إصفهان والمحتج بالدليل والبرهان، الأمير السيد محمد صالح ابن عبد الواسع الحسيني الخاتون آبادي، حشره الله مع أجداده سادة الأسياد، ورأصني يا قدع. هذا الهراء كله لشخص هكذا يخاطب الملوك، يخاطب من؟ يخاطب الشاه حسين الصفوي، وهو أغبى شاه في الدولة الصفوية. ماذا يقول عنه هذا الكذاب؟ لذلك بعد أن ذكرت هذه القائمة من الألقاب قلت كما يقول المصريون رأسني قدع، لأن الحقيقة هي هذه، مسخرة مسخرة. ماذا يقول في الصفحة 44 وهو يتحدث عن سبب تأليف هذا الكتاب؟ إلى أن رغب في هذا الزمان السعيد قرين العباد، هذه أوصاف الشاه حسين الصفوي، أغبى شاهات الدولة الصفوية، قرين العباد من مكانه الثريا وركابه السماء. ركابه السماء، هو فوق السماء. إلى أن رغب في هذا الزمان السعيد قرين العباد من مكانه الثريا وركابه السماء، النواب المنصور، هذا لقب فارسي، النواب المنصور، الشاهنشاه مالك الرقاب ذو الحشمة السليمانية نسبة إلى النبي سليمان، والهيبة الإسكندرية، وذو الأعلام البيضاء والحشم الأنجمية، نيشان كسرى صاحب الأبواب ذو التاج الملكي العالي، الخليق بالرواج الخسرواني، هذه ألقاب ومضامين باللغة الفارسية، شمس ملك الاقتدار وظل عاطفة الرحمن، خصم المستعمرين المتربع على عرش، تؤتي الملك من تشاء، سلطان الأرض والزمان، وارث ملك سليمان، المخصوص بسرير العدالة والفلاح، والمتمكن من الملكية والجلالة والنجاح، غرة ناصية السلطنة والإقبال، قرة باصرة العظمة والإجلال، كوكب برج الجلالة والسيادة، وجوهر صندوق السعادة، باني مباني المروءة والإنصاف، وماحي هياج الجور والاعتساف، محبك أوراق الملة والدين، نسل سلالة الأئمة الطاهرين، من كان الكمال في كتاتيب إدراكه كفرد من الصبيان. المفيد وأمثاله يقولون عن رسول الله وآل رسول الله، قرأت هذا عليكم من كتبه في الحلقات المتقدمة، من أن الرسول قبل الرسالة قبل النبوة لم يكن كاملا، والحديث عن الأئمة كذلك قبل إمامتهم الفعلية، وهذا هكذا يقول، من كان الكمال في كتاتيب إدراكه كفرد من الصبيان. ومن يشرق مشعل المودة من شعاع شمع حرم ضميره المضيء، والذي بساتين الشريعة الغراء بميامن نسيم ألطافه غضة ونضرة، ومن رشحات سحاب عدالته حدائق الملة البيضاء ريانة ومخضرة، والذي وجد المنزوون في صوامع الرياضة دعاءه مفتاحا لخزائن الفيض، والذي أصبح التماس خلود دولته ورد لسان المعتكفين في مساجد العبادة، من كانت إعانة الضعفاء على آمالهم وأمانيهم مقدمة في محفل خاطره القدسي وفي حجلة ضميره الأنور، فإن التماس رضا خواطر المساكين في مقدم جذبة العاشقين. الربيع هو نفسه حسين الصفوي، الربيع المجمل لمرج الشريعة والدين، المضفي رونقا على رونق ملة سيد المرسلين. ما هي ملة كاملة؟ فماذا أضاف عليها هذا السلطان الغبي؟ المضفي رونقا على رونق ملة سيد المرسلين، خلف الصدق لسلسلة الاصطفاء، سمي خامس آل العباء، هو حسين الصفوي سمي خامس آل العباء، السلطان الأعظم الأفخم، سلطان السلاطين، قهرمان الماء والطين، فرع الشجرة الطيبة النبوية، غصن الدوحة العلية العلوية، السلطان ابن السلطان والخاقان ابن الخاقان، كهف الثقلين وأمان الخافقين، الشاه السلطان حسين الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان، لا زالت سماء دولته القاهرة مزينة بنجوم العظمة والإجلال وشموس النصرة والإقبال، الذي اختص من بين سلاطين العصر والخواقين ذوي الإنصاف بمزيد من حسن العقيدة وصفاء الطوية، بل امتاز كذلك فيما بين سلسلته العلية بكمال الاهتمام في اقتفاء شريعة سيد الأنام ونشر آثار آبائه العظام إلى آخر كلامه، كلام طويل يمتدح السلطان الصفوي. كلمة واحدة من هذه الكلمات لا تصدق على شاه حسين الصفوي، كذاب هذا الذي قال عنه المحقق في وصفه معتمدا على كتب تراجم العلماء، سليل الدوحة الهاشمية وفرع السلالة العلوية، السيد السديد والعماد العميد والركن العتيد والمجيد المجيد، الفقيه العلامة والمتكلم الفهامة، ورأصني قدع. والله نحن مضحك، يضحكون علينا. حسين الصفوي سلطان غبي لا يملك فهما ولا يملك علما ولا دين له، سلطان ميال للترف السلطاني، وسقطت الدولة الصفوية في زمانه بسبب غبائه وسوء تدبيره وبسبب انشغاله بالملذات والأمور التافهة. إذن كيف أحسن الظن بهذا المؤلف؟ هذا هو الذي يدعوني أن أقول لكم من أنني لا أستطيع أن أحسن الظن في هؤلاء. سفلة هؤلاء يضحكون علينا، نحن مضحكة بين أيديهم. هذا هو صاحب كتاب حدائق المقربين صفحة 331، رقم الترجمة 131، 18، مولانا أحمد الأردبيلي قدس سره، صفحة 334. وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة، إنه يتحدث عن الحضرة العلوية، وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة بعمامة نفيسة قد أهديت إليه، فكان يصادف في طريقه مؤمنا لا عمامة له فيقطع عمامته إلى نصفين. هاي خربة العمامة، خو ليش ما تنطي العمامة الكاملة؟ هذه خربة، لا أنت راح تنتفع منها ولا ذاك راح ينتفع منها. حمار أنت، حمار أيها المضرط الأردبيلي، حمار أنت، حمار يا حبيبي. وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة بعمامة نفيسة قد أهديت إليه، فكان يصادف في طريقه مؤمنا لا عمامة له فيقطع عمامته إلى نصفين ويعطيه نصفا ويضع على رأسه النصف الآخر. أطباقات، هذا أطباقات إذا كان يفعل هذا الأمر. شيطان 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 حيرنا، هذا ما ندري هذا مسودن خبيل شيطان أثول كلب ابن كلب، ما ندري شنو هذا. فيقطع عمامته إلى نصفين ويعطيه نصفا ويضع على رأسه النصف الآخر، ثم يصادف مؤمنا آخر ويفعل معه كما فعل مع الأول. أية عمامة هذه؟ فما كان يعود لبيته إلا وقد بقي من العمامة الشيء القليل. بالله عليكم، إذا كانت العمامة نفيسة فإن مقدارها سيكون محدودا، إذا ما قطعناها إلى نصفين حينئذ لا ينتفع من هذه العمامة. يضحكون علينا، يضحكون علينا، يكذبون علينا، يضحكون علينا. ونقلوا أيضا، هذه حكاية الرسالة التي أعطيت له في الكاظمية، فما ركب على الحمار حتى وصل إلى النجف، حمار كان يسير بجانب حمار، إذا كانت الحكاية حقيقية. والكلام هو هو فيما يرتبط بسفر المعصية. ونقلوا أيضا أنه كان يعزم في بعض الأحيان على الذهاب إلى كربلاء المعلات، فلما كان يذهب إليها كان يصلي صلاته قصرا وتماما في الذهاب والعود، وكان يقول: حيث إن طلب العلم واجب وزيارة حضرة الإمام الحسين مستحبة، وحيث أن السفر موجب لتقليل طلب العلم فإني أخشى أن يكون السفر سفر معصية. أي علم؟ أي علم عندك؟ أي علم؟ هذا الهراء الذي تفعله أنت، هل هذا علمه؟ فإني أخشى أن يكون السفر سفر معصية، ولذا أصلي صلاتي تامة أيضا. هذا المؤلف، هذا المؤلف محمد صالح الحسيني الخاتون آبادي صهر المجلس. أيها العزيز يخاطب المتلقي، هو ألف الكتاب كما قال في مقدمة الكتاب لشاه حسين الصفوي. أيها العزيز يخاطب المتلقي، يخاطبني يخاطبك، استمع وأنصت ولاحظ إلى أي درجة كان احتياط علماء السلف، وإلى أي مدى كان اهتمامهم بالمطالعة والتفكر والاجتهاد والتصنيف، بحيث أنهم كلما كانوا يذهبون لزيارة حضرة الإمام الحسين التي هي من أعظم العبادات وأفضل القربات، وقلما توجد عبادة لها ثوابها نفسه، وقد وردت في بعض الأحاديث بلفظ الوجوب، فإنهم كانوا يحملون معهم الكتب وكانوا ينشغلون بالمطالعة والتفكر في أثناء الطريق في الذهاب والعود وبعد ورودهم للمنزل، ومع ذلك فإنهم كانوا يخشون أن يكون سفرهم محرما من جهة أن المطالعة في الحضر تكون أكثر من السفر. وأهل العلم في هذا الزمان، يتحدث عن زمانه، هو توفي سنة 1126 للهجرة، وأهل العلم في هذا الزمان يقضون أكثر أوقاتهم في لقاءات وزيارات أهل الدولة والأعيان، وفي ضيافتهم ومرافقتهم ومرافقة المنسوبين إليهم. لعد أنت كنت تسوي في بداية الكتاب هذا المديح أثول ابن الأثول، كنت تسوي أنت في بداية الكتاب؟ مو كنت تضحك علينا مسطر هذه الألقاب والأوصاف لهذا السلطان؟ وأهل العلم في هذا الزمان يقضون أكثر أوقاتهم في لقاءات وزيارات أهل الدولة والأعيان، وفي ضيافتهم ومرافقتهم ومرافقة المنسوبين إليهم، ولا يرد في خلدهم أصلا أنهم مأمورون بتحصيل العلم، وأنهم خلقوا للمعرفة والعبادة لا الرفقة والضيافة، إلى آخر الكلام. هكذا يضحك علينا، كيف نثق بهذه الكتب؟ كيف نثق بهذا الهراء؟ هذه الكتب التي ترجم فيها لعلماء الشيعة، إنها كتب أكاذيب، مثلما يعاملون كتب حديث أهل البيت عاملوا كتب تراجم العلماء، محصوها. هذه الكرامات أكاذيب، ذول العلماء والمراجع سرسرية وهتلية وساقطين وسفلة ومناعيل والدين، لا كرامات ولا معجزات ولا بطيخ، ذول هم الهتلية الموجودين بالنجف الآن، نشوفهم نفس الشيء كانوا في الأزمنة السابقة. هالهتلية مثل ذولاك الهتلية، وذولاك الهتلية مثل ذول الهتلية، الحقيقة هي هي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي، سبحانك يا لا ألغى خلصنا منا يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا لا
تتصورون أني أول من نفى التقدس عن المقدس الأردبيلي؟ أبدا. صاحب الجواهر الذي تقدسونه في كتابه الجواهر نفى التقدس عن المقدس الأردبيلي، هذا الذي أطلقت عليه من أنه المضرط الأردبيلي. نستمع إلى بعض من ضراطه بحسب ما نقل صاحب الجواهر. هذا هو المجلد الثامن من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة، طبعة مؤسسة المرتضى العالمية، بيروت لبنان، في الصفحة 35 في مبحث جواز غيبة المخالف، إنه المخالف للعترة الطاهرة. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، الوقت يجري سريعا وعندي مطالب مهمة لابد أن أضعها بين أيديكم قبل أن ينقضي وقت الحلقة. صاحب الجواهر هنا كما عليه أكثر علماء الشيعة في مسألة جواز غيبة المخالف، المخالف لا حرمة له، المخالف للعترة الطاهرة لا حرمة له، يجوز غيبته ويجوز لعنه، إن لم يكن واجبا يجب علينا أن نلعنه. المقدس الأردبيلي لا يجيز غيبة المخالف، مقدس مقدس، إنه يضرط من فوقه ومن تحته، هذا هو المقدس الأردبيلي، لا يجيز غيبة المخالف. ولذا ماذا يعلق صاحب الجواهر على فتوى المقدس الأردبيلي والخراساني في الكفاية؟ أيضا في الكفاية الخراساني، هذا ما هو الخراساني؟ صاحب كفاية الأصول، هذا محمد باقر الخراساني، الكفاية في الفقه. فصاحب الجواهر أعاش قبل صاحب كفاية الأصول، فلا يحدث هذا الاختلاط. وظاهر الخراساني في الكفاية هذا محمد باقر الخراساني في الكفاية، في كتابه الكفاية في الفقه، هو تشابه أسماء. هذا الأثول الخراساني أيضا يتفق مع المضرط الأردبيلي في هذه القضية، في قضية عدم جواز غيبة المخالف. هكذا يعلق صاحب الجواهر، لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم، وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب. يقول لا يخفى على الخبير الماهر أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك. إذا كنت أنت مقدسا فإن التقدس والورع الذي أنت عليه كما تدعي يخالف ما تضافرت به النصوص بل تواترت. أنت تخالف في تقدسك هذا الخرائي ما جاء عن النبي وآل النبي صلوات الله عليهم، ولذا ينفي عنه التقدس. أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك، فإن تقدسك هذا يا أيها المقدس الأردبيلي تقدس خرائي قذر نجس كدينك القذر النجس. من أين جاءنا المقدس الأردبيلي بهذه الفسوى النجسة؟ من أين جاءنا؟ محمد رضا السيستاني جاءنا بهذه الفسوى من المقدس الأردبيلي، وكذلك السبحاني، السبزواري الآب، السبزواري الابن، والذين يؤيدونهم جاءونا بهذه الفساوى القذرة النجسة من هذا المضرط الأردبيلي، من المقدس الأردبيلي. المقدس من أين جاءنا بهذه الفتوى؟ تبريرا بحسب ما نقل عنه، ولا ندري هل نقل عنه أم أن الذين نقلوا الحكاية وجدوا هذا التبرير. تبريرا إنه أخذه من أصول الفقه من النواصب من أعداء العترة الطاهرة. لكننا إذا أردنا أن نبحث بالدقة من أين أخذ الأردبيلي هذه الفسوة، إذا رجعنا إلى القرآن فإن القرآن يعارض هذه القذارة، وإذا رجعنا إلى حديث العترة فإن حديث العترة يعارض هذه القذارة. إذن من أين جاءنا هذا القذر بقذارته هذا؟ إذا نظرنا إلى الذين سبقوه من الطوسيين فإننا لا نجد طوسيا تحدث عن هذا الموضوع في الكتب المتوفرة بين أيدينا. ربما يمكن أن أحدا تحدث لكننا لا نمتلك اطلاعا على ذلك. بحدود الاطلاع المتوفر، بحدود المعطيات المتوفرة، فإن أول من تحدث في هذا الموضوع هو هذا المضرط الأردبيلي. المضرط الأردبيلي المتوفى سنة 993، من أين جاءنا بضراطه هذا؟ لقد أخذه عن ابن تيمية، لأن ابن تيمية سبقه في هذا. إذا أردنا أن نعود إلى تأريخ ابن تيمية، ابن تيمية توفي سنة 728، المقدس الأردبيلي توفي سنة 993. هذا الكتاب موسوعة كبيرة تتألف من 37 جزءا كبيرا. هذا هو الجزء الأول من هذه الموسوعة، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه. هذه الطبعة سنة 1997 ميلادي، الجمع والترتيب لعبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. هذا الذي يقال له الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى هو هذا، مجموع فتاوى ابن تيمية. هذه الفتاوى جمعت في هذه الموسوعة. من أشهر فتاوى ابن تيمية التي تميز بها هو أنه كان يفتي بأن السفر إلى زيارة قبر النبي سفر معصية، فيجب على المسافر لأجل زيارة قبر النبي بهذه النية يجب عليه أن يصلي التمام لأن سفره سفر معصية. هذه الفتوى شهيرة عن ابن تيمية وعن تلميذه، عن تلميذه ابن قيم الجوزية. ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد المعروف بابن تيمية، من علماء الشام، في الأصل عراقي، ابن تيمية في الأصل عراقي، الحراني حران مدينة عراقية في القديم، بعد ذلك ألحقها العثمانيون بسوريا، صارت جزءا من ولاية حلب. لكن في معاهدة لوزان سنة 1923 ألحقت بتركيا، وهي موجودة آثار المدينة القديمة في جنوب تركيا. مدينة حران في الأصل عراقية موصلية، فابن تيمية في الأصل عراقي من الموصل من حران، ولكنه انتقل إلى الشام وعاش في الشام وتوفي في الشام أيضا في دمشق. توفي سنة 728 للهجرة في شهر ذي القعدة، توفي في السجن. لماذا توفي في السجن؟ لماذا توفي ابن تيمية في السجن؟ تعالوا كي نسأل التاريخ. ابن تيمية سجن عدة مرات، سجن لأكثر من مرة، وآخر مرة سجن فيها ابن تيمية ومات في حبسه، مات في حبسه، مات في شهر ذي القعدة سنة 728. بداية حبسه كانت في شهر شعبان سنة 726. لماذا حبس ابن تيمية في هذه المرة والتي مات فيها في حبسه؟ بسبب هذه الفتوى، لأنه كان يصر عليها، كان يصر على هذه الفتوى، فهاج الناس عليه، هاج الأمويون عليه، الشاميون عليه، أتباع بني أمية، شيعة آل علي كما يقولون يطربون لهذه الفتوى من مراجعهم ويقدسونهم. تلاحظون الفارق الكبير، هاج الناس عليه، مما اضطر الحكومة أن تقوم بحبسه فحبسوه. ومن حبس معه؟ حبس معه تلميذه ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية هو محمد ابن أبي بكر، أبوه كان قيما، قيما للمدرسة الجوزية، مدرسة دينية في دمشق تعرف بالمدرسة الجوزية. والده كان من رجال الدين وكان قيما مسؤولا على المدرسة الجوزية، للاختصار يقال له قيم الجوزية لأبيه، هو قيم المدرسة الجوزية. ولده محمد هو محمد ابن أبي بكر قيم الجوزية، فعرف بابن قيم الجوزية ويقال له أيضا ابن القيم، التلميذ المخلص لابن تيمية، آراؤه آراؤه، فتاواه فتاواه. ابن قيم الجوزية هو الآخر يصر على هذه الفتوى، على الإفتاء بأن الذي يسافر بنية زيارة قبر النبي وهو ذاهب إلى الحاج فإن سفره سفر معصية، وإنما يجب عليه أن ينوي الذهاب إلى الحاج وأن ينوي الذهاب إلى مسجد النبي للصلاة فيه، لا أن يزور النبي. فحينما يذهب إلى المسجد ليصلي فيه يسلم على النبي، ولا يجوز له أن يقول من أنني زرت قبر النبي. فالذي يذهب بنية زيارة قبر النبي سفره سفر معصية. لماذا؟ لأنه ترك نية الواجب، يجب عليه أن ينوي من أنه يسافر لأداء الحج الواجب، أما زيارة النبي لا تجوز، وإنما يذهب إلى مسجد النبي كي يصلي في مسجد النبي، وهناك يسلم على النبي، ولا يجوز له أن يقول من أنني أزور قبر النبي. أصل الحكاية هنا، الكلام هو هو، طلب العلم واجب، زيارة الحسين مستحبة، لا يجوز للإنسان أن يسافر لزيارة الحسين إذا كان منشغلا بالدراسة الحوزوية الواجبة، سفره سفر معصية. ألا تلاحظون أن الجذر واحد؟ المضرط الأردبيلي أخذ الفتوى من ها هنا، مات ابن تيمية في الحبس بسبب إصراره على هذه الفتوى، وبقي تلميذه ابن قيم الجوزية في الحبس من بعده، أخرجوه بعد ذلك في أواخر سنة 728، ولكنه بقي مصرا على الفتوى وتعرض للضرب المبرح، وبعد ذلك شهروا به على حمار جالوا به في أزقة دمشق، والأطفال يضربونه والناس يضحكون عليه بسبب هذه الفتوى. هكذا فعل الأمويون والشاميون النواصب مع هؤلاء. الشيعة في النجف وفي كربلاء وفي العراق وفي دول الخليج تصفق لهؤلاء وهم يصدرون الفتاوى النجسة نفسها. أصل ديننا ابن تيمية، أصل ديننا ابن الحاجب الكردي المالكي الناصبي. ألا تلاحظون أن أصل ديننا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة؟ دائما أقول لكم دين العترة شيء، وهؤلاء ما هم بشيعة العترة، هؤلاء شيعة الطوسي. أنتم لستم شيعة للعترة، أنتم شيعة الطوسي، أنتم شيعة الخوئي، أنتم شيعة محمد باقر الصدر، أنتم شيعة السيستاني، أنتم شيعة هؤلاء، لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة، أنتم شيعة المضرط الأردبيلي، أنتم شيعة ابن تيمية، أنتم شيعة ابن قيم الجوزية. أتحفونا بالوائل، وماذا يخبرنا عن ابن قيم الجوزية الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف الأشرف؟
الشام مروا به علماء ومر به ابن قيم الجوزية. جيب لي نظير لابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، بس مر به شوف هذا الرجل ايش قد عنده مؤلفات وش كثر بيها عطاء هاي المؤلفات. جيب لي شخص اليوم من أكبر الجامعيين خلي يتسع وقته ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية، ياخذون عباقرة. والعبقري ما تقدر تقول له تعال صير مثل زمانك، يقول لك إذا صرت مثل زماني أنا مو عبقري.
أني أقول لكم هؤلاء علماءكم، هؤلاء خطباءكم، هذا هو دينكم القذر الذي أحذركم منه. أنا أحذركم من هؤلاء الأنجاس. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
الشام مروا به علماء ومر به ابن قيم الجوزية. جيب لي نظير لابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، بس مر به شوف هذا الرجل ايش قد عنده مؤلفات وش كثر بيها عطاء هاي المؤلفات. جيب لي شخص اليوم من أكبر الجامعيين خلي يتسع وقته ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية، ياخذون عباقرة. والعبقري ما تقدر تقول له تعال صير مثل زمانك، يقول لك إذا صرت مثل زماني أنا مو عبقري.
أتحفونا بما يقوله الوائلي عن المأمون العباسي لعنة الله عليه.
من أقبح الناس كان الرشيد يلعب ويا جبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت لا بد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصور، يعني المأمون لا ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا، مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
المأمون روعة. أسمعونا أطربونا بما يقوله الوائلي أبو سمير أيضا عن المأمون.
بالمناسبة أنا شوية ما أريد أطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن أنا أقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون أن المأمون صدرت منا إشاءة لأهل البيت أبدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب إلى الصواب الرأي، لأن ما أريد أناقش، إذا أريد أناقش أكون أريد لمجلس خاص الوقت، لأن هذا الرجل إلى مواقف عجيبة في نصرة أهل البيت.
وأسمعونا ماذا يقول عن حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبو علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تصور أكو جبالة، أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم، شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هالشراي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير أبدا، الله وكيلك ولا إلها أثر الإحجاية بالمرة. منين
إنها أمهات الخراء التفسيري، حدثتكم عن هذا الموضوع يوم أمس. وإلى ما يقوله الوائلي عن تفسير إمام زماننا لكاف ها يا عين صاد.
أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد، الكاف كربلاء والهاء هلا في العترة والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما أدري ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المجنونة البسيطة، يعني هي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ماذا تقولون أنتم بعد طرح هذه الحقائق؟ إلى السيستاني وهو يكرم الوائلي.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
وإلى الخصائص الوائلية.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة ساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
وإلى الوائل مرة أخرى وهو يحدثنا عن ابن قيم الجوزية.
الشام مروا به علماء ومر به ابن قيم الجوزية. جيب لي نظير لابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. بس مر بي شوف هذا الرجل ايش قد عنده مؤلفات وايش كثر بيها عطاء هاي المؤلفات. جيب لي شخص اليوم من اكبر الجامعيين خلي يتسع وقته ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية. ياخذون عباقرة. والعبقري ما تقدر تقول له تعال صير مثل زمانك، يقول لك اذا صرت مثل زماني انا مو عبقري.
اقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق، انه الحديث الرابع عشر بحسب تسلسل الاحاديث في هذا الكتاب. عن احمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. هؤلاء بقضهم وقضيضهم بكل حوزتهم بمراجعهم بخطبائهم بفضائياتهم بالمعممين وغير المعممين من أتباعهم القذرين يؤدون هذا الدور. فتاوى ابن تيمية، الوقت صار طويلا، إنها موجودة في الجزء الأول من مجموع فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع. في الجزء السادس والعشرين، في الجزء السابع والعشرين غدا سأقرأ عليكم فتاوى ابن تيمية. هذا هو مصدر ديننا. من هنا أخذ محمد رضا السيستاني دينه، هو لا يعلم بهذا، هو أخذ دينه من المضرط الأردبيلي اقتداء بالمضرط الأردبيلي، وإلا فإن محمد رضا السيستاني لا علم له بهذا. جعفر سبحاني أيضا لا علم له بهذا، أخذ فتاواه وأخذ دينه من المضرط الأردبيلي. عبد الأعلى السبزواري كذلك، ولده علي السبزواري من المراجع المعاصرين. البقية الباقية أخذوا دينهم من المقدس الأردبيلي، من المضرط الأردبيلي، والمضرط الأردبيلي أخذ دينه من ابن تيمية وابن قيم الجوزية. عرفتم الحكاية؟ للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، من غير أتباع ابن تيمية وابن قيم الجوزية، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.